مرحبا بكم أصدقائي، ها نحن نلتقي من جديد بنعمة الرب في لقاء آخر من برنامجنا كنوز الحكمة، وذلك حتى نتمتع بالكنوز الثمينة الموجودة في كلمة الله. الكتاب المقدس يا صديقي هو نبراس الحق الوحيد، وهو الشمعة الأخيرة وسط عالم لفه الظلام. فإن كنت يا صديقي لم تقرأ صفحاته بعد، فلا تفوت على نفسك هذه الفرصة الذهبية، ولا توفر جهدا في الحصول على كتاب الكتب. أهلا بكم معي مرة أخرى. ما زلنا في صدد التأمل في حياة إبراهيم وسارة بعد أن أخذا أسماء جديدة من الرب، ورأينا في المرة الماضية كيف أن الرب يعطي اسما جديدا لأم النسل الموعود، فبدلا من ساراي الذي معناه أميرتي صار لها الاسم الجديد سارة الذي معناه الأميرة بحصر اللفظ، هي وحدها الأميرة، وحدها المالكة. ويقول بولس بأن رد فعل إبراهيم على كلام الرب كان كما يلي: وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا، إذ كان ابن نحو 100 سنة، ولا مماتية مستودع سارة، ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله. ثم بدأنا نتأمل في الأصحاح 18 من التكوين بزيارة سماوية لإبراهيم الذي كان يسكن في بلطات ممرة، أي الدسم. كان شبعانا بدسم الشركة الشخصية، وهناك التقى به الرب ليزيده دسما. كان مأثورا عنه كرم الضيافة التي لها مكافأة تمتد إلى جميع الذين يستضيفون من يبدو عليهم سمات الغرباء، بينما هم في الواقع يستضيفون ملائكة وهم لا يدرون. يبدو للوهلة الأولى أن إبراهيم لم يعرف ضيوفه، غير أنه أدرك الهيبة الإلهية لواحد من الرجال الثلاثة ووجه كلامه إليه، ولكنه قدم الخدمة لثلاثة. قام بغسل أرجلهم بكل تواضع، ثم أشرك سارة في صنع وليمة لهؤلاء الضيوف. لقد أعد إبراهيم وليمة كبيرة، ثم نعرف بعد ذلك أن هؤلاء الضيوف كانوا سماويين. يقال في رسالة العبرانيين: لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. هكذا إبراهيم كان يستضيف زوارا من السماء وهو لا يدري. نقرأ من الأصحاح 18 من التكوين من الآية 29.
وقالوا له: أين سارة امرأتك؟ فقال: ها هي في الخيمة. فقال: إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه. وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام، وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة: أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. فأنكرت سارة قائلة: لم أضحك، لأنها خافت. فقال: لا بل ضحكت. ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم، وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم. فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية، ويتبارك به جميع أمم الأرض، لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب، ليعملوا برا وعدلا، لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. وقال الرب: إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر، وخطيتهم قد عظمت جدا، أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي إلي، وإلا فأعلم. وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب.
وقالوا له: أين سارة امرأتك؟ فقال: ها هي في الخيمة. طبعاً لم يكن من اللائق أن تخرج سارة أمام الضيوف، ولكنهم سألوا عنها. فقال إني أرجع إليك نحو زمان الحياة، ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه. لو كان الغموض قد أحاط بهذا الزائر العجيب من قبل، فبالوعد الكريم هذا تبدد وزال. غير أن سارة التي كان الوعد يعنيها مباشرة لم يكن لها نفس إحساس إبراهيم بالزيارة السماوية وبمحضر الله. وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام، وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ هل يعقل أن أحصل على ولد؟ تتساءل سارة ثم تضحك. أي نوع من الضحك كان هذا؟ إنه الضحك الذي لا يصدق الأمور من شدة روعتها. لقد حدث شيء بعث الفرح في قلب سارة وهي لا تكاد تصدق، فضحكت. لا شك أن سارة كانت امرأة فاضلة، غير أنها من الناحية الروحية تختلف عن إبراهيم الذي لم يكن يتوقع من الرب سوى الخير والبركة، الأمر الذي لم يكن لسارة خبرة فيه، ومن هنا ضحكت. فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة؟ قائلة: أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. فأنكرت سارة قائلة: لم أضحك، لأنها خافت. فقال: لا بل ضحكت. هل يستحيل على الرب شيء؟ طوبى لكل من يدرب نفسه على مواجهة الصعاب بهذا الشعار، إنه سلاح فتاك ضد الظروف الصعبة. خافت سارة من سؤال الرب، ولكنها لم تقدر أن تتجنب الحقيقة. والله لا يتسامح مع الأخطاء، بل لابد أن يقود قديسي للإحساس بخطورة موقفهم، وقد كان ذلك درسا لسارة. ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم، وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم. استطاع الرجال أن يروا سدوم وعمورة لأن الأرض سهل والرؤية متاحة، والأراضي المقدسة تتميز بذلك، إذ يمكنك أن تتطلع من القدس إلى بيت لحم ومن آثار السامرة نحو البحر الأبيض المتوسط وبحيرة طبرية. هكذا ودع إبراهيم الضيوف السماويين وهم ينظرون إلى سدوم وعمورة. لابد أنها كانت أماكن جميلة وجذابة. والآن نجد الله يعلن لإبراهيم عن خراب سدوم وعمورة. فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ إلى الآن لم يكشف الرب لإبراهيم ماذا كان سيفعل بسدوم وعمورة. لاحظ السبب الذي من أجله لن يخفي الله الأمر عن إبراهيم. وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية، ويتبارك به جميع أمم الأرض. سيكون لإبراهيم تأثير هائل على ملايين الناس بما فيهم الأجيال اللاحقة. واليوم إبراهيم يؤثر علينا أنت وأنا مستمعي بينما نتأمل في حياته من خلال هذه الأعداد. لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا، لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. في الواقع لم تكن لإبراهيم علاقة بسدوم، لكن قرابته من الله جعلته يعرف فكر الله عنها. وهكذا نحن أيضا إذا أردنا أن نعرف فكر الله عن العالم الحاضر، يجب أن ننقطع عن أعماله ومشروعاته ونعيش بالانفصال عنه. ومتى كانت شركتنا مع الله حية وقوية بواسطة خضوعنا لكلمته، صار لنا فكر الله من جهة كل شيء في هذا العالم، فلا أحتاج مطالعة الجرائد لكي أعرف ما هو مزمع أن يحدث في العالم، لأن كلمة الله فيها ما أريد أن أعرفه عن ذلك. وقال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر، وخطيتهم قد عظمت جدا. أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي إلي، وإلا فأعلم. بكلمات أخرى، كان الله يقول لإبراهيم: أنا عارف الوضع هناك وسأنزل لأتحرى الأمر. لا يمكن لله يا صديقي أن يفعل شيئا بعجلة. إنه لأمر جيد أنه قال لإبراهيم عن نواياه، وإلا ظن إبراهيم أن الله مستبد في أحكامه وأنه بلا رحمة من نحو من هم له. ولكن الله سبقه وأخبره عما كان مزمعا أن يعمله، والآن يوجد وقت كاف لدى إبراهيم ليفكر بالأمر. مستمع العزيز، هناك العديد من الأمور التي يوضحها أمامنا الرب ليصحح أفكارنا المغلوطة حول مقاصده وأعماله، ولكن هناك أمور مخفية عنا، وذلك حسب قصده وإرادته. وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب. كان هذا هو المكان الوحيد الذي منه يقف الإنسان على الحقيقة ويرى الأمور على حقيقتها، في وسط جو الحضرة الإلهية الهادئ الصافي.
والآن سنقرأ الفقرة الأخيرة من أصحاحنا 18 بدءا من العدد 23.
فتقدم إبراهيم وقال: أفتهلك البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون 50 بارا في المدينة. أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 50 بارا الذين فيه؟ حاش لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم، فيكون البار كالأثيم. حاشا لك، أديان كل الأرض لا يصنع عدلا. فقال الرب: إن وجدت في سدوم 50 بارا في المدينة، فإني أصفح عن المكان كله من أجلهم. فأجاب إبراهيم وقال: إني قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد، ربما نقص 50 بارا 5، أتهلك كل المدينة بال5؟ فقال: لا أهلك إن وجدت هناك 45. فعاد يكلمه أيضا وقال: عسى أن يوجد هناك 40. فقال: لا أفعل من أجل 40. فقال: لا يسخط المولى فأتكلم، عسى أن يوجد هناك 30. فقال: لا أفعل إن وجدت هناك 30. فقال: إني قد شرعت أكلم المولى، عسى أن يوجد هناك 20. فقال: لا أهلك من أجل 20. فقال: لا يسخط المولى فأتكلم هذه المرة فقط، عسى أن يوجد هناك 10. فقال: لا أهلك من أجل 10. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم، ورجع إبراهيم إلى مكانه.
فتقدم إبراهيم وقال: أفتهلك البار مع الأثيم؟ ترى بمن كان إبراهيم يفكر؟ كان يفكر بلوط ابن أخيه. لقد سبق وأنقذه مرة، وها هو الآن يشعر أن لوط في خطر مرة أخرى. لابد وأنه افتكر مرارا في علاقة لوط بالرب، لكنه كان متأكدا من أنه مخلص. كما أن إبراهيم كان يشعر بوجود أناس آخرين صالحين في سدوم، فلماذا يهلك الله البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون 50 بارا في المدينة، أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 50 بارا الذين فيه؟ يبدأ إبراهيم ب50 شخصا. حاش لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم. حاش لك، أديان كل الأرض لا يصنع عدلا؟ يا له من سؤال يسأله معظم الناس اليوم: هل الله عادل؟ إذا كان عادلا فلماذا الظلم في العالم؟ والجواب موجود في باقي أجزاء الكتاب المقدس، لأن الله لا يصنع إلا العدل. وإذا كنا نعتقد أن الله ظالم، فالمشكلة ليست في شخص الله بل فينا وفي أفكارنا. تأكد يا أخي أن الله دائما على صواب. فقال الرب: إن وجدت في سدوم 50 بارا في المدينة، فإني أصفح عن المكان كله من أجلهم. ويفكر إبراهيم في الأمر ويقول: إني قد شرعت أكلم المولى، وأنا تراب ورماد، ربما نقص الخمسون بارا خمسة، أتهلك كل المدينة بالخمسة؟ فقال: لا أهلك إن وجدت هناك 45. وكأني بإبراهيم يقول: هل تهلك المدينة وفيها 45 بارا؟ ويستمر إبراهيم بكل جرأة بإنزال عدد الأبرار في المدينة إلى 40، ثم 30، ثم 20، ثم 10. وفي كل هذا كان الله مستعدا بألا يدمر المدينة طالما كان هناك فيها أبرار. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم، ورجع إبراهيم إلى مكانه. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لم يحاجج إبراهيم الرب على أقل من 10 أبرار؟ لقد خاف وقصر، كأنه خاف أن يسحب من خزينة النعمة الغنية أكثر مما تتحمله، أو نسي أن تحويل الإيمان لا يرجع من المصرف الإلهي مرفوضاً، فينابيع الله لا تنضب إذ في غنى نعمته وصبره كان يوجد ما يكفي لسد عوز عبده العزيز، ولو كان قد وصل العدد إلى 3 بل إلى 1. أظنه حينئذ كان خائفا على لوط من أن يهلك، فلم ينزل تحت 10، ولكن كان بإمكانه أن يحاجج الرب على شخص واحد فقط. هل تعرف ماذا كان سيقول له الرب؟ سأخرج هذا الواحد من المدينة ثم أهلك المدينة. وهذا ما سنراه لاحقا، إذ لم يوجد بار في سدوم إلا لوط، وقد طلب منه الله أن يخرج من المدينة ليدمرها. وهذا يذكرنا بفترة الضيق العظيمة التي لن تحل بالأرض إلا عندما تخرج الكنيسة من هذا العالم ويختطفها الرب إلى السماء. لقد حمل الرب يسوع كل دينونتنا ونزعها عنا، والضيق أي جزء من الدينونة، لذا فإن المؤمنين لن يجتازوا الضيق العظيمة. وسدوم وعمورة هما صورة للعالم الفاسد الشرير الذي نعيش فيه اليوم والذي سيدمره الرب في المستقبل.
أنا لا أعرف متى يأتي الرب للاختطاف، قد يأتي غدا أو اليوم بينما أنا أتكلم لك أخي المستمع، أرجو أن تكون مستعدا للقائه. نتقدم الآن في تأملاتنا إلى الأصحاح 19 من التكوين. كنا في الأصحاح السابق نرى صورة المؤمن الذي هو في شركة مباركة مع الله، ولكن تختلف الصورة الآن، إذ نترك بلوطات ممرى في حبرون حيث الغنى والدسم والشركة، وننحدر إلى سدوم حيث كان لوط يسكن. وفي هذا الأصحاح يخرج لوط وزوجته وابنتاه، ثم يدمر الله سدوم وعمورة. كما وتتحول امرأة لوط إلى عمود من ملح، ونرى خطية لوط الشنيعة مع ابنتيه. فعلا في هذا الأصحاح لا نرى الحياة المباركة، بل الحياة البغيضة المدمرة.
هل تصدق مستمعي أن لوط كان بارا؟ لو لم يكن لدينا إلا سفر التكوين لنعرف عن لوط لقلنا فعلا أنه شرير، ولكننا نعلم أن لوط كان بارا من رسالة بطرس الثانية، إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه البار بالأفعال الأثيمة. صحيح أن لوط كان يسكن في سدوم، إلا أنه لم يكن سعيدا فيها، كان الأمر مأساة له عندما انتقل إلى سدوم لأنه خسر عائلته. واليوم يوجد الكثير من أمثال لوط من المؤمنين المخلصين الذين بسبب حياتهم العالمية فقدوا عائلتهم وتأثيرهم وشهادتهم، وأنا أعرف الكثير منهم.
قبل أن نبدأ درسنا في الأصحاح 19 لابد من قراءة بعض الآيات منه. تفضل يا ميسون واقرأ لنا الآيات 5 الأولى.
فجاء الملكان إلى سدوم مساء، وكان لوط جالسا في باب سدوم، فلما رأهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض وقال: يا سيدي، ميلا إلى بيت عبدكما وبيتا واغسلا أرجلكما ثم تبكراني وتذهباني في طريقكما. فقالا: لا، بل في الساحة نبيت. فألحى عليهما جدا، فمالا إليه ودخلا بيته، فصنعا لهما ضيافة وخبز فطيرا فأكلا. وقبلما اضطجعا أحاط بالبيت رجال المدينة، رجال سدوم، من الحدث إلى الشيخ، كل الشعب من أقصاها. فنادوا لوطا وقالوا له: أين الرجلان اللذان دخلا إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا لنعرفهما.
فجاء الملكان إلى سدوم مساء، وكان لوط جالسا في باب سدوم. فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض. لاحظ أن الرب لم يتنازل ويذهب للقاء لوط، لأنه استحى أن يدعى إله لوط الذي كان جالسا في باب سدوم. وعادة كان القضاة هم الذين يجلسون في بوابة المدينة. إذن لم يكن لوط ساكنا فقط في المدينة، بل كان أيضا منخرطا في سياستها وأحوالها. ها هو جالس في باب المدينة. وقال: يا سيدي، ميلا إلى بيت عبدكما وبيتا واغسلا أرجلكما، ثم تبكراني وتذهبان في طريقكما. فقالا: لا، بل في الساحة نبيت. طبعا بعد رحلة طويلة وأحذية مفتوحة لابد من اتساخ القدمين. يمكننا أن نلمس في لوط آداب الضيافة، إذ أراد تكريم الضيفين، ولكننا نفتقد فيه كرم الضيافة كإبراهيم. كان الملكان مترددين في الدخول إلى بيته عن قصد. كان موقفهما انعكاسا لحالة لوط. فألح عليهما جدا، فمالا إليه ودخلا بيته، فصنع لهما ضيافة وخبز فطيرا فأكلا. بعد أن أكلا وليمة رائعة مع إبراهيم، ها هما يتناولان الآن وليمة أخرى مع لوط. لم يرد لوط أن يبيتا في الخارج، لأنه كان يعلم أن المدينة كانت غير آمنة. واليوم يمكننا أن نطلق على معظم مدننا اسم سدوم، لأن الحياة اليوم أصبحت غير آمنة، والمخاطر تنمو وتزداد. بالطبع هذان الضيفان السماويان كانا على علم بذلك، ولكن الوحي هنا أراد أن يؤكد لنا حقيقة وجود الخطية في تلك المدينة. صديقي المستمع، اسمح لي أن أسألك السؤال التالي: هل يستحي الله أن يدعى إلهك؟ هل حالة قلبك تسمح له بزيارتك أم تنفره منك؟ هل تضع العالم أمامك متمسكا به أم أنه خلفك جاعلا الرب أمامك؟ لنفرض أن كناسا أصابته فجأة ثروة هائلة، فإنك سوف لا تعود تراه يمارس عمله اليومي المعتاد، تنظيف الشوارع. هكذا الحال معنا إذا تحققنا في نفوسنا من نصيبنا في الأمور السماوية التي لا تتزعزع، فإننا حينئذ لا نجد صعوبة في رفض التافه من أفراح العالم وامتيازاته والملذات الأرضية الفانية.
أودعك يا صديقي على أمل اللقاء بك في الحلقة المقبلة بإذن الله.